سوريالي يقدم
سيا سوريا مع رستم محمود.
التويجري وشبكات الإسلام السياسي الأفريقية. فتحت حادثة اغتيال الداعية السعودي عبد العزيز التويجري في إحدى قرى جمهورية غينيا النائية، فتحت النقاش من جديد حول صراع حميم وغير واضح بين أنظمة وتيارات الإسلام السياسي في مجاهل إفريقيا. فالداعية السعودي السلفي كان واحدا من آلاف الدعاة الذين ينتشرون في الدول الإفريقية، خصوصا تلك التي تقع جنوب وغرب الصحراء الإفريقية الكبرى، المنتمين لشبكات واسعة تمزج بين العمل الدعوي السلفي والأعمال الإغاثية وبناء المساجد، مع تشييد رصين لشبكات التبعية الإيديولوجية للمؤسسات الوهابية السلفية التي يمكن أن يعاد استخدامها في أي وقت، لكنها أيضا تحارب التيارات الإسلامية الأخرى إيديولوجيا وحتى سياسيا، الشيعية والصوفية منها بالذات المرتبطة من جهتها بالأجهزة الإيرانية. مع أن انتشر خبر اغتيال التويجري حتى اتهم عدد من الدعاة السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي دعاة الخرافة والبدعة بقتل الداعية، مشيرين بذلك إلى الشبكات الإيرانية التي تنافس السلفية السعودية في تلك البيئات الاجتماعية القصية والتي تنشر التشيع في الأوساط الإسلامية إلى جانب نشر الإسلام في البيئات غير المسلمة. بعد أيام قليلة انتشرت أخبار بأن التويجري قتل على يد أحد الصيادين القرويين من الذين لم ترق لهم آخر خطب التويجري في قريتهم، فكل سكان القرية والمحيط الجغرافي الأوسع يتدينون بالأرواحية والأديان المحلية المتنوعة، ممن تتعرض لحملات تبشير دينية وأديولوجية كالتي ينشرها أمثال التويجري والتي تستهدف تحطيم العالم البسيط الهادئ الذي يعيشه سكان تلك المناطق وإقحام حيواتهم بعوالم الدعاة السلفيين المتخمين بالصرامة والإيمان بالصراعات المفتوحة والمطلقة من خلال فرز تلك المجتمعات على أساس إيديولوجي حربي بين مؤمنين أو وثنيين. ما تقوله حكاية شيخ التويجري هو ثلاثة قضايا بسيطة ومرتبطة فيما بينها. أولاً، تسمح القوى الإسلامية الإيرانية والسعودية على حد سواء تسمح لنفسها بأن تملك الحق في اقتحام عوالم البلدان والمجتمعات الأخرى في سبيل نشر إيديولوجيتها وإنشاء شبكات الولاء التي يمكن أن تستغلها مستقبلاً في وقت تتربص فيه هذه الدول بأية محاولة لأية جهة أو فرد لأن يؤثر ولو بشكل تفاعلي على مجتمعات دولهم. فالدولتان غير أنهما تمنعان بصرامة مطلقة أي بعثات تبشيرية لأي من الأديان والمذاهب غير الرسمية في البلدين، كذلك فإنهما تملكان حساسية خاصة تجاه المنتجات الثقافية والفنية والمعرفية التي قد تهز من أسس ما تفرضانه من أيديولوجية رسمية على مجتمعاتهما. فالسينما والمسرح والفرق الموسيقية وشبكات التواصل والمنتجات المعرفية خصوصا في مجالات العلوم الإنسانية مراقبة بجدية تفوق مراقبة الدولتين لشبكات الجواسيس الفعليين على أمن البلدين. ثمة اهتراء في العدالة في هذا المجال، لكن فوق ذلك ثمة اهتراء أعمق في الثقة بالذات، أساسه إدراك هذه الأنظمة الطبيعة السلطوية لما تفرضه من أيديولوجيات رسمية على مجتمعاتها، في وقت تدرك بأن هذه المجتمعات متواصلة وحميمية بشكل أوسع مع العالم الرحب ومنتجاته، عكس ما يحاول نظام الدولتين تصويره من قطيعة. المسألة الأخرى تتعلق بفائض الثروة في كلا البلدين وطريقة تصريف النظامين للثروة العامة، فشبكات الدعاة التي تنشط في المجاهل الإفريقية والتي يصرف عليها مليارات الدولارات منذ زمن الصراع مع الشيوعية الاتحاد السوفيتي وحتى الآن لا تأتي إلا بعائد استخباراتي على استقرار وديمومة النظامين السياسيين فحسب، إنما هي على حساب مجتمعات البلدين المالكين الحقيقيين لهذه الثروة التي يجب أن تصرف على قطاعاتهم التعليمية والصحية والتنموية أولا. في إيران اليوم ثورة خافتة أساسها عيش قرابة 30 مليون إيراني تحت خط الفقر من الذين انتفضوا بعد إقرار الموازنة العامة الأخيرة والتي أقرت مليارات الدولارات لصالح طبقة رجال الدين من الذين يصرفونها على مثل تلك الشبكات الإفريقية. وفي السعودية أيضا شيء كثير من ذلك، فالدولة الأكثر تصديرا للنفط في العالم ما تزال ميزانيتها العامة تعاني من عجز متفاقم. أخيرا، فإن حكاية الشيخ التويجري تكشف الآلية التي تتعامل بها الشبكات الدعوية الإسلامية مع المجتمعات الضعيفة. فالتويجري وأمثاله يفضلون القرى النائية في البلدان الفقيرة لنشر دعواتهم على المدن والجامعات ومراكز البحوث، بمعنى ما يفضلون ويستغلون بساطة وحاجة تلك المجتمعات للحد الأدنى من الإغاثة والمساعدات لنشر أفكارهم ومعتقداتهم، شيء يمزج بين الانتهازية وشراء الذمم، يستغل أحوال البسطاء وحاجاتهم.